بسم الله والحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أما بعد، كنا بدأنا نتحدث في تفسير آيات سورة الحجرات التي بين الله عز وجل فيها حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق التأدب معه في المعاملات في الأقوال وفي الأفعال، بين كيف أنه ينبغي علينا ألا نتقدم بين يدي الله عز وجل ورسوله بالافتئات والتشريع أو العزم على فعل أو على قول لا ندري ما الشرع فيه، بل ينبغي علينا الانتظار والتريث والاتزان والعمل بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ينبغي أيضا التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم رفع الصوت معه صلى الله عليه وسلم. ينبغي التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بالأداب الطيبة في مخاطبته وفي دعائه صلى الله عليه وسلم. هذه الأداب العظيمة التي هي حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله سبحانه وتعالى وكرمه ورفع منزلته وعظمه سبحانه وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد أفضل خلق الله وأفضل رسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الآيات اليوم نتحدث أيضا عن آيات تبين كيفية التعامل فيما بيننا وبين أنفسنا، في التعامل مع بعضنا وأيضا التأدب مع بعضنا في المعاملات، وأيضا كيفية التعامل وتلقي الأخبار والتعامل مع الأخبار والأحداث. في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. انظر إلى هذه الآيات العظيمة التي تتحدث عن كيفية التعامل مع الأخبار، كيفية تلقي الأخبار، وهذه الأمور التي تهلك بها الأمم عند إساءة التعامل والتصرف تجاه هذه الأخبار وتجاه ما يحدث في المجتمعات. فلإساءة التعامل والتصرف في هذه الأمور تهلك بسببها الأمم وتقوم الحروب وتكون المفارقات والخصومات سواء بين الشعوب، بين القبائل، بين الطوائف، بين الأفراد، لأن هذا أمر مهم جدا، كيفية التعامل مع ما يلقى على سمعك من أخبار. فهنا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. إن جاءكم فاسق، الناس إما إنسان معروف بالعدالة والصلاح، الناس أمامك أقسام، إما أن يكون معروفا بالعدالة والإنصاف والصلاح، فهذا الأصل فيه يعني تلقي أخباره والأخذ منه مع أيضا الحذر وأيضا النظر فيما يتكلم به وطريقة تحصيله لهذا الخبر الذي يلقيه عليك. وقسم آخر إما هو مجهول الحال، لا يدرى هل من أهل الصلاح أم من غيرهم، لا يدرى أصادق فيما يقول أم قد يحدث إليه شيء من الكذب أو الافتراء، مجهول الحال هذا. وهذا أيضا أهل العلم يقول الأصل فيه العدالة ويؤخذ منه حتى يعني يتبين خلاف ذلك. والقسم الثالث الذي عرف عنه التهاون في نقل الأخبار أو عرف عنه أشد من ذلك الافتراء والكذب، إما أن هذا الإنسان معروف عنه أنه يكذب أو يفتري، فهذا لا تؤخذ منه الأخبار إلا بعد الاستثاق منها والتثبت منها، أو أقل منه درجة ولكن معروف عنه التهاون في نقل الأخبار، لا يستوثق من الأخبار التي يأتي بها، ولكن عنده شيء من التهاون في أخذ الخبر ونقله، فأيضا هذا لابد من التثبت والتبين لما يقوله، لا نأخذ ما يقوله على محمل الصدق والعمل به والتنفيذ والتسليم، ولكن لابد من التثبت. إذن هذا الصنف تدور عليه هذه الآيات، هذا الصنف الذي يعرف عنه أنه يكذب أو يفتري أو يتهاون حتى في نقل أخبار، ليس معروفا بالكذب ولا الافتراء، ولكن معروف بالتساهل في أخذ الأخبار، في تحمل الخبر وفي نقله، عنده شيء من التساهل، عنده من التهاون، عنده شيء من التفريط، فإذا لابد من الاستثاق، لا نأخذ ما يلقيه علينا على محمل الصدق ومحمل العمل والتنفيذ والامتثال، لكن لابد من التثبت. فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لو أنت نظرت إلى يعني كثير من مصادر الأخبار في زمننا، كثير من مصادر الأخبار التي نتلقى عنها نحن الأخبار، يعني الإنسان لو نظر لنفسه من أين يحصل على الأخبار، هتجد من أين يحصل عليها، إما من جريدة وإما من قناة أو من الشارع في مواصلاته، في مكتبه، في عمله، في مصنعه، في متجره، يعني كل الأخبار أو معظم الأخبار، يعني على أحسن الأحوال غالب الأخبار، معظم الأخبار تجد الإنسان يأتي ويقول مثلا حدث كذا، من أين يعني جئت بهذه الأخبار، إما من قناة، من جريدة، من الطريق، أو من العمل في مصنع، في مكتب، في وظيفة، في متجر، في ما شابه ذلك. وهل هذه هي مصادر فعلا تصلح أن يتلقى منها الخبر ويأخذ على محمل الصدق والتسليم والامتثال والعمل والتنفيذ والنقل؟ هذه يعني غالبا لا، ليست محل لهذه الثقة ولا لا، وليست محل لهذا الصدق. يعني فكم من خبر يعني لا يكون فيه صدق، وإن يعني كان في ضمن 100 خبر خبر صادق مثلا، وإن كان أيضا قد لبس ثوب غير ثوبه وزين بصورة غير حقيقته، حتى وإن كان أصله فيه الصدق، ولكن تجد حوله من الزينة، ويعني قد ألبسوه بثوب آخر يعني الزينة أكثر من حقيقة الأمر، وما زينوه به أكثر من حقيقة الأمر. فلذلك هنا الإنسان لابد أن يكون على وعي من أمر التثبت، التثبت من الأخبار، لأن مهلكات الشعوب والنفوس والمجتمعات إنما يأتي من إيه؟ من هذا المصدر، إنك تتلقى خبر فتنشره وينتشر الخبر، وتكون الخصومات وتكون المفارقات والمقاطعات والعدوات واتخاذ مثلا القرارات، ثم بعد ذلك يتبين أن الخبر ليس له يعني نصيب من الصحة التي يعني استدعت كل هذا الامتثال. فلا بد فعلا الإنسان يكون حريص، حتى وإن كان مثلا هذا فلان، هذا مثلا من الإخوة، ولكن عرف عن فلان إن هو الأخبار التي يأتي بها مجرد من قناة أو جريدة أو من الطريق ومن الشارع ومن فلان وينقله، إذن عنده شيء من التساهل. يعني وإن كان، لأن أمر الفسق أيضا درجات، الفسق انحراف عن طريق الرشاد أو الانحراف عن الطريق المستقيم، تقول مثلا فسقت الحبة عن الطحين، يعني الراحة وهي شغالة بتطحن حبة انحرفت عن مكان إيه؟ الطحين، افتلتت من هذا المكان انحرفت، فسقت النواة من التمرة يعني خرجت من التمرة، فالفسق انحراف عن طريق المستقيم، والانحراف ليس بدرجة واحد، هتأتي في الفسخ الأكبر مثلا، هيكون خلاص انحرف عن الطريق بالخروج من دائرة الإسلام كلها وصار يعني في طريق الكفر. لا، هناك فسق أقل من ذلك، انحرف عن الطريق ولكن لم ينحرف الانحراف الذي يؤدي به إلى الخروج من الإسلام، ولكن قد يكون ارتكب من الشرك الأصغر، قد يكون ارتكب من الكبائر، قد يكون ارتكب فيما هو دون الكبائر من بقية المعاصي، كل هذا يسمى فسق، لأن الفسق انحرف عن الطريق المستقيم. فأي انحراف عن الطريق المستقيم يدخل في حيز الفسق، ولكن ليس كله بدرجة واحدة. فلذلك التفريط في أخذ الخبر ونقل الخبر هو أيضا انحراف عن الطريق المستقيم، لأنه قد أساء يؤدي بنقل خبر هذا إلى مفسدة عظيمة، قد يؤدي إلى خصومة بين قبيلتين، بين عائلتين، بين أخوين، بين أسرتين، بين فردين من الأفراد، قد يؤدي إلى خصومة بين بلدين، بين قطرين، بين عدة بلاد بنقل خبر، فهو يعني متهاون فيه، هو متساهل، هو مفرط في نقله، نقله كأنه أخذه من مصدر أهل للنقل، عندما جاء وقال لك حدث كذا، قيل كذا، فعل كذا، ويقوله بصورة الجزم، كأنه كان في موقع الحدث، كأنه شاهد بعين هذا الحدث، كأنه فرد من أفراد هذا الحدث، شريك في هذا الحدث. نقله يعني يشير إلى ذلك، عندما نقل الخبر ونقل الفعل ونقل الحدث، يعني عند استماعك له تظن أنه كان في موقع الحدث وشاهده، بل وشارك فيه، بل هو واحد فرد من أفراد الحدث، من شدة جزمه في نقله لهذا الخبر. ثم بعد ذلك تجد أنه لعله نقله حتى لم يوجه إليه الحدث، بل هو يعني كان قد سمعه خلال طريقه ووسائر من أفراد لا يدري من هم ولا ما مكانتهم من الصدق ومن مثلا الإيمان والصلاح، ونقل هذا الخبر وكأنه هذا الخبر وجه إليه أو كان وقت الحدث فيه. ثم تفاجأ عندما مثلا تتحقق من الأمر أنه يعني لا سمعه في الطريق، ممن سمعه لا أدري، يعني أفراد كانوا يتكلمون بعد أن يكون الإنسان قد أخذه على محمل الصدق وامتثله وقام بما يعني يوجب هذا الحدث من قيام وغير ذلك، وقامت ثم بعد ذلك تجد أنه حتى مصدر الخبر هو لا يعرفه، الناقل نفسه الذي نقله في صوت الجزم لا يعرف حتى مصدر الخبر ولا من المتكلم، لكن سمعه من جملة ناس، أناس كانوا في طريق أو ما شبه ذلك، أو سمعه في قناة مثلا لا يدري مثلا قالوه على سبيل الافتراض ولا على سبيل الجزم في الوقوع أو ماذا. إذن هذا من الانحراف، هذا من الانحراف الذي هو يعني درجة أو مكان، مقام من مقام الفسق. لذلك القرآن يعني دعانا إلى التثبت، إلى التثبت، لأن بنقول مهلكات الشعوب في نقل الأخبار، في نقل الخبر تجد تقوم قائمة البلاد على خبر مثلا نقل ثم لا تجد رصيد من الصحة لهذا الخبر، وبين الأفراد تنقل إلى فرد خبر ما فيرتب عليه أمور ثم يتضح بعد ذلك أنه لا رصيد له من الصحة. فالقرآن دعنا قال يا أيها الذين آمنوا، وانظر بدأه أيضا بلفظ الإيمان، أن المؤمن ينبغي أن لا يكون حاله وهكذا، أن يتلقى من الفاسق وأمثاله على درجة الانحراف يتلقى الأخبار ويسلم لها بدون تبين ولا تثبت. فإن كنت من المؤمنين فحال المؤمنين يعني يوجب عليهم التريث والاتزان والتبين والتثبت، وليس العجلة والتسرع والتهور والاندفاع. فيقول ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا. يعني الإنسان اللي أخذه على وجه الامتثال والتنفيذ بدون تثبت فهذا أيضا مخطئ، هذا إنسان مخطئ، فلابد أيضا الأول الذي ينقل الخبر لابد أن يكون يعني متثبتا مما ينقل، والآخر الذي يتلقاه عليه أن يتثبت، فلان ما حاله، ما موضعه، هل معروف بالصلاح والعدالة والتقوى في نقل خبره، في عدم كذبه أو افترائه أو الزور أو التهاون أو التساهل في نقل الأخبار أو التفريط، هل هو معروف بذلك ولا لا؟ هذا عنده درجة من هذه الدرجات التي يدخل بها في الفسق. إذا كان كذلك إذا لابد من التثبت في نقل الأخبار، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفسه. مجهول الحال اختلف في العلماء، جمهورهم يقول هنا مجهول الحال أصل فيه العدالة، الأصل فيه حسن الظن، إن لم تتبين فيه مثلا قوادح، إن لم يتبين مثلا قدحه بشيء من القوادح، بكذب، بتدليس، بغش، بما شبه ذلك. والبعض يقول لابد من التثبت من روايته، لأنه إما معروف بالصلاح والتقوى والعدالة فتأخذ روايته، وإما معروف بالفسق وغيره فلا تقبل، والوسط لابد من التثبت. ولكن الأصل في الآية ظاهرها أن الفاسق هو الذي يتثبت من كلامه، الفاسق. أما ما عدا ذلك فالأصل فيه حسن الظن، ولكن أيضا لابد أن تنظر لهذا الخبر، هذا الخبر إما خبر لا يضر أحد في قبوله، وإما خبر أنه يضر أحد في قبوله ويقدح في عرض أحد، فلابد من التثبت. خبر يذكر هذا القادم ولا علاقة له بعرض أحد ولا بقدحه ولا بشينه، فهذا أخف. أما خبر آخر فهذا يتعلق بعرض إنسان، بمال إنسان، بأهله، بأحواله، فلا بد من التثبت. لا يتلقى بمجرد أنه قيل فنرمي الآخر بهذه التهمة ونتعامل معه بناء على هذه التهمة. فإذا الأخبار لها درجات في تعلقها بالآخرين أو لا، وكذلك القادم بالخبر أيضا فيه درجة، إما درجة الإيمان والصلاح والتقوى والعدالة والصون في الأخبار، وإما العكس أنه فيه الكذب أو الافتراء أو الزور أو حتى التفريط والتساهل في نقل الأخبار، والوسط مجهول الحال. يقول ومنها هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. يقول وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة، إن أنت تأخذ الخبر بدون تثبت وتمتثله ويكون له علاقة بآخرين فتصيبهم، تقع في حقهم، تقع في عرضهم، فتتعدى على حقهم بجهالة، وأنت تجهل الحقيقة وبجهالة فعلك، لأن صواب فعلك أنك كنت تتثبت، فهذا من الجهل، هذا من الجهل في فعل الإنسان أنه لا يتثبت في الأخبار التي يأتي بها أمثال هؤلاء الذين قد ينقلون الأخبار بلا تروي وبلا درجة من الصدق، فهذا من الجهل الذي يقع فيه الإنسان، فيندم بعد ذلك عندما يعرف الحقيقة، عندما يتضح الأمر يندم، يا ليتني لم أقبل قوله ولم أصدقه ولم أمتثله ولم أنفذه وأقم بهذا الفعل، فيندم بعد أن يقع في حق الآخرين. فالقرآن نهانا أن نكون في هذا الجهل، بل علينا من الصواب التثبت في الأخبار حتى لا نقع في ظلم أو في حق الآخرين. فهنا المفسرون يذكرون أنها نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط. القصة ماذا؟ روى الإمام ابن كثير هنا ذكر هذا الحديث عن عيسى بن دينار، قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه، يعني أي في الإسلام، وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم، يعني أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته. يعني هنا الحارث بن ضرار الخزاعي أسلم، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأجمع منهم الزكاة، أجمع منهم الزكاة. يقول فمن استجاب لي جمعت زكاته، ويرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبان كذا وكذا ليأتيك ما جمعت من الزكاة. يعني وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد مدة ما أرسل إلي رسولك لكي يأخذ ما جمعت من الزكاة، لكي يأخذ ما جمعت من الصدقات. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ الزمن الذي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي إلى رسوله الزكاة. يقول وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليه، احتبس عليه الرسول فلم يأتيه. الحارث انتظر في الموعد أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيه الزكاة، فلم يأتي في الموعد. فهنا الحارث يعني خاف في نفسه، يقول فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله. الحارث ظن أن قد حدث شيء قد أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حدث شيء منه أغضب عليه الله عز وجل، فخاف على نفسه فدعا بثروات قومه، يعني دعا بسادة قومه، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلف ما وعد به. فقال ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلق فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد أرسل الوليد بن عقبة، ولكن ما الذي حدث؟ يقول فلما أنصار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خاف، فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الوليد في هذه الرواية أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم واقترب من قوم الحارث، الوليد كانت بينه وبين قوم الحارث في الجاهلية من الخصومات، فظن أنهم سوف يعني ينتقمون منه، فهذا من إيه؟ من وسوسة الشيطان، كأن الشيطان وسوس إليه أنهم سوف ينتقمون منه. وفي رواية أخرى يعني توضح بعض هذا الشيء. فخاف الوليد فرجع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث. النبي صلى الله عليه وسلم لما الوليد ذكر له ذلك إن هؤلاء القوم قد يعني تكتلوا واجتمعوا وأرادوا قتله، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من أجل ذلك وأرسل بعثا بقيادة خالد بن الوليد لأن ينظر في هذا الأمر، ينظر ما الذي دعاهم إلى ذلك. يقول فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث بأصحابه. الحارث كان خرج هو وأصحابه حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الحارث بأصحابه حتى استقبل البعثة. التقوا مع خالد بن الوليد وهو خارج إليهم، وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث، يعني خالد بن الوليد والذين معه، قالوا هذا الحارث وقومه الذين أرسلنا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما غشيهم، يعني لما وصل إليهم، قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك، يعني الحارث وقومه أول ما وصلوا عند خالد بن الوليد فبيسألوا خالد بن يعني إلى من بعثتم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعثكم إلى من؟ قالوا إليك. قال ولما؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني، لا رأيته ولا أتاني. فلما دخل الحارس على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم أأتي إلا بعد أن استبطأت أن يأتيني رسولك في الموعد الذي اتفقت عليه معك. قال فلما استبطأت مثلا خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، إلى قوله هنا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. انظر في هذا الأثر، هذا الأثر يعني صححه الشيخ الألباني، ذكر أن إسناده صحيح وغيره قال حسن بالشواهد، وفي اختلاف في قصة إسلام الحارث بن ضرار هل أسلم أم لا، هل هو الذي كان في هذا الركب والذي حدث معه هذا الحدث أم غيره من بني المصطلق. والبعض يقول هذا إسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف، ولكن القصة مشهورة، هذا القصة مشهورة، وأن هذه الآيات نزلت في الوليد بن عقبة هذا مشهور، كما نقل الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة الوليد بن عقبة عن ابن عبد البر نقل قوله لا خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن أنها نزلت فيه، يعني في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، إن هذه الآيات ابن عبد البر ينقل أنه لا خلاف بين أهل العلم أنها نزلت فيه، أن هذه الآيات نزلت فيه. ولكن إذا نظرت تقول هل الوليد ابن عقبة كذب وادعى هذا افتراء؟ البعض يقول الصحابة كلهم عدول وهذا لا يكون منه، فيقول أن معنى أن هذه الآيات نزلت فيه أنها صادفت الزمن الذي حدث فيه ذلك، أن من ناحية الترتيب الزمني في نزول هذه الآيات صادفت قصة الوليد ابن عقبة، وصادف نزول الآية وقوع هذا الخبر، وليست هي نازلة في شأنه، يعني أن هذا الحدث اللي هو حدث الوليد ابن عقبة يعني حدث ونزلت هذه الآيات فصادف الزمن هذا الأمر. ولكن هل هو كذب أو افترى؟ قلنا أنه قد يكون هذا مما ألقاه الشيطان في نفسه، توهم أنهم يريدون قتله ولم يتعمد الكذب والافتراء. انظر إلى الأثر الذي بعد ذلك، وإن كان فيه ضعف، الأثر الذي بعد ذلك عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة، يعني بعد الوقعة التي حدثت معهم والغزوة والحرب التي حدثت معهم، فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله. هذه الرواية تشير إلى أنه ذهب ليجمع الصدقات، فإذا به يرى القوم يعني يقبلون عليه، يعني فرحين يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحين بأداء الزكاة،
فعندما مثلا شعر بهم من بعيد ألقى الشيطان، يقول فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فهو وقع في ظنه أنهم تجمعوا لقتله. اللي ينظر في الرواية الأولى يجد أن الحارس قد إيه؟ يعني كان ينتظر الموعد، وفي الموعد جمع ثروات قومه سادات قومه وتجمع، قد لا يكون مانع من أنه وصل الخبر إلى الوليد بن عقبة أنهم اجتمعوا، ولكن اجتمعوا لأداء الزكاة فظن أنهم اجتمعوا لقتله. يقول فتقول فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، قالت فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت إلينا رجلا مصدقا يعني يأخذ الصدقات، فسررنا بذلك وقرت به أعيننا، ثم إنه رجع من بعض الطريق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت ونزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. هو هذا الأثر في موسى بن عبيدة هو ضعيف، وثابت مولى مسلمة مجهول، يعني فيه ضعف، ولكن إذا نظرت للأثر كان لبني المصطلق يعني استعدوا وعزموا على مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء الزكاة، وكأن الوليد بن عقبة وصله الخبر أنهم قد تجمعوا، فظن أن تجمعهم هذا لقتاله، وهذا الذي وقع في صدره، وهذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد. يعني وهنا العمل بغالب الظن، يعمل الإنسان بغالب ظنه، ولكن كأن الأمر كان عليه أن يتثبت من ذلك، كان عليه أولا أن يتثبت من تجمعهم ذلك لقتاله، فلذلك تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر، أرسل خالد بن الوليد لينظر ما حقيقة الخبر. انظر إلى الرواية التي بعدها، وإن كان أيضا هي من طريق العوفي وهو ضعيف فيها ضعف، عن ابن عباس في هذه الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة ابن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه، يعني كأنه حدث إن، وفي البعض يعني يقول حدث هنا من الحدث وهو الظن، يعني وقع في ظنه أنهم يعني خرجوا يتلقونه يريدون قتاله، فرجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبين هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذا أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إن حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإن خشينا أن ما رده كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، وإن نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم استغشهم وهم بهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هذا لا يقال وهم بهم، فأنزل الله عز وجل في الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم، أن يأخذ منهم الصدقات الزكاة، فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك، زاد قتادة وأنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد أنه يتثبت من الأمر ولا يعجل عليهم، وينظر حقيقة الأمر ما الذي حدث. يقول وزاد قتادة وأنهم قد ارتدوا عن الإسلام، يعني وليد بن عقبة لما رأيهم قد اجتمعوا أو وصله الخبر أنهم اجتمعوا له، فظن أنهم اجتمعوا ليقاتلوا وأنهم ارتدوا على الإسلام. هذا الذي وقع في ظنه، لأنه كأنه يعني لماذا يجتمعون؟ أنا آتيكم لأخذ منكم الصدقات، أنا أدخل البلد، لماذا أنتم تجتمعون لملاقاتي؟ فوقع في ظنه أنهم قد اجتمعوا لحربه وأنهم ارتدوا. فهذا الذي بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على ما غلب على ظنه. قال: فانطلق خالد إليهم حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالد أنهم مستمسكون بالإسلام، يعني قالوا له إننا سمعنا منهم أذان المغرب، أذنوا وصلوا، وانتظرنا إلى العشاء فأذنوا وصلوا، حتى الفجر فأذنوا وصلوا. فأخبروا خالد أنهم مستمسكون بالإسلام وأنهم سمعوا آذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه، رأى الناس على الإسلام وعلى ظاهر التقوى والصلاح، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله هذه الآية قال قتادة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التبين من الله والعجل من الشيطان. انظر هنا، نرجع نقول هنا حسن الظن بالصحابة والذين يعني عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا منه الأداب والإيمان والعقيدة والقرآن وتعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الظن بهم، عدم الكذب والافتراء والزور. ولكن الذي حدث أنه وقع في ظنه أنهم يريدون ذلك، لما رأى من الشيء الذي تعجب له، يعني لماذا تخرجون، لماذا تجتمعون، لماذا تخرجون هكذا يعني في هذا الجمع. العرف أن المصدق الذي يذهب ليأخذ الصدقة أنه يذهب إلى البلد إلى المكان ويدخل فيها ويجمع الصدقة بلا أنه يخرج إليه مثل القوم. فلما خرجوا كان هذا يعني في ظاهر أمره أنه يشير إلى أنهم خرجوا للقتال ليقاتلوا، وإذا طالما يقاتلوا أنهم ليسوا على الإسلام فارتدوا. فوقع في صدره هذا الظن فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره هذا الخبر الذي وقع في ظنه. هنا هو ظن أنهم خرجوا لكذا، فقال رسول الله: خرجوا للقتال، منعوا الزكاة، ارتدوا عن الإسلام. فأولا كان ينبغي عليه هنا في هذه الجزية، لأن كل بني آدم خطاء وما عدا من عصمهم الله عز وجل من أنبياء ورسله، فكان ينبغي عليه أن يتثبت أولا من الذي أخبره، لأنه قد يكون عين أو إنسان في الطريق أخبره أنهم قد جمعوا لك. لأنه هنا الحارث قال يعني ما رأيته البتة ولم يأتيني، فكأن أمر اجتماعهم أو تجمعهم قد نقله إليه عين أو مار بالطريق أو مسافر أن هؤلاء القوم قد تجمعوا لك، فكان عليه أن يتثبت من هذا النقل. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل خالد بعدما غضب، لأن الأصل تلقي الخبر بالتصديق من خاصة من الصحابة وممن عرف بالصلاح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد ليتثبت من الأمر. وحتى عندما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاجئهم أو لم يهاجمهم أو لم يقتلهم أو يصدر عليهم الأحكام، ولكن انتظر حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى مع غضبه صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل هذا حدث. ولكن إذا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، كان ينبغي على الوليد بن عقبة أن يتثبت من الذي نقل إليه خبر تجمعهم وارتدادهم عن الإسلام ومنعهم الصدقات، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عدم التثبت كان سوف يؤدي إلى قتال، إلى حرب، أن يقتل هؤلاء المسلمون إذا ذهب خالد، فبدأهم بالقتال وبالقتل وعدم التثبت. فلذلك يا أيها الذين آمنوا، المتصف بالإيمان ينبغي عليه أن يكون عنده التريث والاتزان والتبين والتثبت من الأخبار. إن جاءكم إذا عرف بالفسق فكان هذا يجب عليك أن تتثبت، وإذا توقع منه أنه يكون عنده شيء من التفريط أو الخطأ فأيضا تكون نسبة التثبت بدرجتها، أيضا عليك أن تتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فالآيات صادفت قصة الوليد بن عقبة بن أبي معاذ. وإن كان رأي الجمهور أنها نزلت فيه يكون قلنا ليس معنى الفسق الخروج عن الإسلام أو الفسق الذي هو بدرجة الكذب والافتراء والزور وارتكاب الكبائر، ولكن يكون الدرجة التي فيها عدم الاستقامة في التثبت من الخبر، إن لم يتثبت من الخبر عندما جاءه وعمل بهذا الظن ولم يتثبت من هذا الخبر. فكان الأفضل والذي ينبغي عليه كان أن يفعله أن يتثبت من هذا الخبر. أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن هذا من الجهل، الإنسان الذي لا يتثبت هذا فيه جهل، هذا ليس فيه اتزان أو صواب. فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فيذكر ابن كثير هنا الحديث ليقول إن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التبين من الله والعجلة من الشيطان. الإنسان إذا تثبت وتبين فهذا موافق لأمر الله سبحانه وتعالى وهذا في طاعة الله. أما الإنسان المتعجل المتسرع المتهور المندفع فهذا من وسوسة الشيطان وهذا مما يريده الشيطان. كان هذا الحديث فيه ضعف ولكن وارد بلفظ آخر التأني من الله والعجلة من الشيطان، وهذا حديث حسن. التأني من الله، الإنسان يكون عنده من التأني من التريث من الاتزان، إن في يعني في تلقي الأخبار وفي تلقي الأفعال قبل أن يأخذ الخبر ويمتثله، يمتثل الخبر وينقله بعد ذلك وتترتب عليه أمور. عندما تسمع الخبر لابد أن يكون عندك اتزان، من قائل هذا الخبر الذي يقوله ويعني كيف نقله من أين جاء به، وهذا الخبر يترتب عليه ماذا إذا نقلته. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، حتى يعني في أنك أنت سمعته وصرت حتى تثبت منه، فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمعه تحدث به، كل ما تسمعه تحدث به، وتحدث بناء عليه الخصومات والمفارقات والعدوات وغير ذلك. ما الفائدة التي يعني جعلتك يعني تقوم بهذه المسؤولية وتنقل هذا الخبر وتنشره وتشيعه وأنت لا تدري مثلا عاقبة هذا الخبر، حتى وإن كان صدقا، حتى وإن كان صدقا فقد يأثم الإنسان في نقله لأنه يعني يترتب عليه من المفاسد الكثير، وكان الأولى به ألا ينقل مثل هذا الخبر. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا أحيانا الإنسان يقع في أشياء لا تعنيه ويذهب فيتحدث فيها، يعني الإنسان لا يجعل نفسه يعني أنه هو مصدر لكل حديث وكل حدث، كل حدث يحدث أخرج وأتكلم فيه. يعني إيه الفائدة أن كل ما يحدث تجد الإنسان يتصدر ويتكلم في هذا الحدث، يتصدر ويتكلم في هذا الحدث وتحدث المفاسد؟ لا، الإنسان يعني الإنسان حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يتكلم إلا في الشيء الذي تأتي من ورائه الفائدة. إذا كان هذا الشيء الذي فعلا أتحدث فيه الذي أقدم عليه وأعزم عليه تأتي من ورائه فوائد، فعلا فوائد والمصالح تأتي من ورائه خلاص كان خير. أما لا تأتي من ورائه فائدة ولا شيء فلما أتحدث في يعني فيما يهم وما لا يهم والذي يعنيني والذي لا يعنيني، وتصبح الفتن الكثيرة أن فلان يتكلم في كل شيء وكان الأفضل ألا يتكلم. فالإنسان الحديث تلقي الحديث ونقله، نقل الحديث، أتدخل في الحديث، أتكلم بهذا الحديث، أنشر هذا الحدث، أتكلم فيه، لابد إنسان فإن كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لابد إنسان يعني إما ليقل خيرا أو ليصمت. يقل خيرا يعني إذا إنسان هذا يتأكد أن من وراء كلامي هذا يحدث خير، من وراء كلامي الذي أتكلمه يحدث الخير والصلاح، إذا عند ذلك أتكلم. أما إذا كان هذا الأمر لا يحدث من وراء الخير أو حتى مشكوك فيه فالإنسان لا يتكلم. فيعني الصحابة كانوا يتركون كثير من الخير مخافة أن يقع في الشر، يعني يترك كثير من المباح، كثير من المباح خشية أن يقع في الشر ويقع في الحرام. فكأن الإنسان لا يقدم لا يتكلم لا يفعل إلا إذا كان متأكدا أن ما يقدم عليه
فيه الصلاح وفيه الخير.
أما غير ذلك فلا يتدخل الإنسان في مثل ذلك. طيب يقول: وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى وغيره في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة. ذكرنا كلام ابن عبد البر أنه لا خلاف بين يعني أهل العلم بتأويل القرآن أنها نزلت في الوليد بن عقبة. قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، أي اعلموا أن بين أظهركم رسول الله، فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم. يعني أي لا تتقدموا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، انتظروا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تأدبوا معه حتى في نقل الخبر إليه. لابد أن تكون على يقين في الخبر الذي تنقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله. أيضا حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن فيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، فتأدبوا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتجاوزوا العمل بما في الكتاب وبما في السنة، التزموا بما في الكتاب وبما في السنة، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة لمراعاة مصالحهم، فقال: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم. انظر، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عناتكم وحرجكم. هنا الإنسان فعلا يتدبر أنه كثير مما يظنه الإنسان منا ويريده قد يكون على خلاف ما فيه مصلحته. الإنسان لو أطلق لنفسه العنان لعقله وتفكيره بلا مثلا تقييده بالكتاب والسنة، بلا وزن ما يطرأ على ذهنه، بلا وزنه بالكتاب والسنة، لكان فيه العنت الشدة والمشقة ووقاع نفسه في الكرب والضيق والحرج. لأن الإنسان النفس، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فالنفس تتمنى وتريد، والإنسان يظن أن هذا أفضل له، وأن هذا العمل أفضل له، وأن هذا المسكن أفضل له، وأن هذه الدابة أفضل له، وأن هذا الصديق، وأن هذا الطريق، وأن هذا القول، وأن هذا النفس قد تختار وتريد أشياء أكثر ما تختار وتريده، يؤدي إلى الشدة والعنت والحرج والمشقة. لكن لابد من تقييده بالكتاب والسنة. ولذلك قال عز وجل: لو يطيعكم في كثير من الأمر، كثير من الأمر، كثير مما تختارونه أو تريدونه، لعنتم، لوقعتم في الشدة والحرج. كما قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. إذن ليس كل ما يختاره الإنسان يكون فيه الشدة والعنت، بل كثير كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم، ولكن لا يطيعهم في كثير مما يريدون، ولكن كان يطيعهم في بعض، يطيعهم في قليل من الأمر، في الأشياء التي فعلا فيها أمور دنيوية قد تكون فيها المصلحة، المصلحة تترتب على التفكير الدنيوي والخبرة الدنيوية. مثلا مثل في غزوة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند أول بئر قابله، فقال لحباب المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله ورسوله، ما هي الحرب والمكيدة؟ قال: بل هي الحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بالمنزل الذي ننزله، ولكن نأتي نذهب حتى نأتي آخر بئر فنصنع عليه حوضا ونملأه ماء ونغور ما حوله فنشرب ولا يشربون. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار ما قال حباب المنذر. إذن هنا أطاعه في هذا الأمر. أيضا لما كانت غزوة الأحزاب وقال سلمان الفارسي: يا رسول الله، إن كنا إذا حربنا خندقنا، لما بنحارب بنصنع خندق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا رأى أن رأيه فيها الخير فأخذ به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم في الأمور التي فيها تقوم على الخبرة الدنيوية، على النظر، على المعرفة. وسلمان قد يكون عارف ما لا يعرفه العرب مثلا، الحباب قد يكون رأيه في هذا جاء من خبرة ما. فلذلك هنا قال: لو يطيعكم في كثير، في كثير من الأمر اللي عنتم، ولكن قد يطيعكم في الأمور التي هي يعني ما زال المجال واسع فيها، مبني على الخبرة العملية والدنيوية. أما الأمور الأخرى
التي فيها الدين فهي لابد من مراعاة الشرع وليس من مراعاة العقل في أمور الدين، ولكن العقل يفهم ما جاء به الدين وليس أنه يعني يشرع من الدين. يقول: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هنا انظر: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، كأن إن في كثير من الأمور الدينية قد يأتي العقل يقول لو كان كذا، لو فعلنا كذا، لو نعمل كذا في الأمور الدينية، فإذا تركت يعني وأطلق العنان لها بعيدا عن تقييد الشرع حيأتي لعنتها. فلكن هنا الله عز وجل بين: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، كأن المعنى لو حتى ترك أمر الإيمان في بداية الأمر والكفر لكم لعلكم تقولون يعني نتعامل مع الكفار بالصورة هذه، نتعامل كذا، نترك لهم من الدين كذا، لعل البعض يوافقهم، نعبد إلههم سنة ويعبدون، لعل البعض يتخيل أمور نقف معهم في وسط الطريق، نترك من ديننا كذا حتى نرضيهم، نفعل كذا. هذا لا يكون، يعني هذا الأمر لا يترك، أمر الدين لا يترك لا يعني العقول هي التي تحدد التعامل الديني والعقيدة، ولكن الله عز وجل حبب إليكم الإيمان، ألقى في قلوبكم الهداية والنور والإيمان حتى يرسخ الإيمان في قلوبكم والعقيدة في قلوبكم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى لم يترك لكم، لم يترك يعني للإنسان إن هو يحدده أمر الدين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قد يعني قد يحب الإنسان الشيء مع يعني كراهيته له، كيف ذلك؟ يحبه لما يعلم فيه من مصالح ومن محاسن، ويكرهه لأنه يعلمه شديد على نفسه، مثل المريض الذي يذهب للطبيب بنفسه وينتظر منه الدواء والعلاج ويحب ذلك مع كرهه للعلاج، يكره مذاق الدواء أو شدة الجراحة أو ألم مثلا الجراحة، ومع ذلك يحب ذلك، هو الذي يذهب إليه ويختاره لعلمه بمحاسنه بالعاقبة مع كراهيته له. لكن في الإيمان الله عز وجل حبب إليكم الإيمان وزينه، حببه إليكم، بين ثمرات الإيمان وحلاوة الإيمان، وأن هذا يحبه الله عز وجل ورضاه، فإذا أحببتموه أنتم أيضا. ولكن الإيمان قد يكون فيه أشياء شديدة على النفس، مثل الجهاد مثلا، إخراج المال اللي هي الزكاة، الصيام، الجوع والعطش، الوضوء على المكاره وغير ذلك. هذه الأشياء الإنسان يحبها لما يعلم من عاقبة أهلها ومن الثمرات التي تترتب عليه، ولكن قد يكون ذلك مع كره النفس لما يصيب الإنسان من شدة صيام أو زكاة أو حج أو جهاد. فمن رحمة الله عز وجل جعل في قلوب المؤمن حب هذه الأشياء وزينها حتى أزال بها هذه الكراهية، فصار حب المؤمن لها يفوق الألام الدنيوية لها، فإذا به لا يشعر بهذه الألام، وإذا به يتلذذ بهذه الألام، يفرح بجوعه مثلا في صيامه، ولما يعلم من الثواب العظيم المترتب كلما اشتد بالإنسان الجوع. في الحج كلما اشتد به ويعلم أن الأجر على قدر النصب فيفرح ويكون فرحا بشعرته وبغبره وبمشقته وغير ذلك، فواصل حب الإيمان في قلوبهم أن زينه الله عز وجل وجعله أيضا يعني مزين محبب مع عدم الشعور بالألم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم فجعلكم تأتونه برغبة واختيار ومحبة وتقبل وقبول بلا كراهية، أي حببه لنفوسكم وحسنه في قلوبكم. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر ابن كثير هنا حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات ثم يقول: التقوى هنا تقون. هذا
حديث فيه ضعف ولكن المعنى صحيح. الإسلام على النية، عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فذكر له الصلاة والصيام والزكاة والحج، الأمور الظاهرة. والإيمان هذا هو الاعتقاد القلب وما يكون فيه، وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، الكفر أعلى درجات الذنب، ليس بعد الكفر ذنب، ثم بعد ذلك الفسوق الانحراف عن طريق الاستقامة، وهذا الانحراف يكون ذكر الكفر هو أعظم شيء، فإذا يكون ما دونه من الشرك الأصغر والكبائر، وذكر العصيان ليشمل الأشياء الأقل من الكبائر على إحدى المعاني. يقول وهي الذنوب الكبار والعصيان وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. انظر قدر الإيمان في قلب العبد أيضا يقاس على هذه الآية. إذا وجد نفسه أن الإيمان محبب إليه ومزين يأتيه برغبة وانشراح صدر، إذا صام صام وهو راض ومنشرح صدره، إذا أخرج الزكاة أخرجها بحب ورضا، إذا ذهب إلى الحج ذهب أيضا وفرح ومسرور حتى وإن أصابه التعب، إذا كذا إذن هنا صارت محبة ما يحب الله عز وجل عنده في درجة عظيمة جدا، ولا يكرهها ولا يتنغص بها ولا يتألم بها، درجة الإيمان عالية عنده. إذا صار درجة الإيمان عنده أنه يكره الكفر لا يحبه، يكره الفسق، يكره المعاصي، هو يعلم أن هذه معاصية فإذا به يكرهها ولا يحبها ولا يريدها، على خلاف آخر ممكن يعلم أن هذه معصية فلا يأتيها ولكن يندم على فواتها، ويا ليته كان يأتيها، ويا ليتها وكان تحل له أن يفعل المعصية، فهذا درجة أقل، هذه درجة تنزل. فلذلك الإنسان يقيس نفسه على هذه الدرجة، يحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه، يكره إليه الكفر، يكره الكفر ويكره الفسوق ويكره المعاصي، لا يأتيها ولا يحب أن يأتيها ويبغضها ويكرهها، فهذا درجة إيمان عالية. ثم قال الله عز وجل أولئك هم الراشدون، يعني الذين اتصفوا المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون، هم الذين سلكوا طريق الرشد والرشاد، لم ينحرفوا، الفسق انحراف. أما أهل هذه الصفات الذين حبب إليهم الإيمان وزنوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هؤلاء هم الذين سلكوا طريق الرشد، الذين استقاموا على الطريق. ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مسنده لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا فقال اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائز بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. هو يذكر هذا الحديث بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك، يدعو بأن يحبب الله عز وجل الإيمان في قلوبنا ويزينه ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. فقال الله عز وجل أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي ما نحكموه، هذا العطاء الذي هو أن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ومن قبله أن جعل فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العطاء فضلا من الله ونعمة. الفضل هو الشيء المستغني عنه، المستغني عنه، أن الله عز وجل مستغن لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى، ولم يفعل ذلك معكم من حاجة لكي تعطوه أو تعوضوه عما أعطاكم، بل هذا تفضلا منه سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى غني بذاته لا يحتاج لشيء، مستغن عن هذا العطاء، هذا لا يؤثر في ملكه شيء ولا ينقص مما عنده شيء، فالله عز وجل غني بذاته، وهذا الفضل هو نعمة لكم أنتم تحتاجون إليه، تنعم حياتكم به، وإن كان الله عز وجل مستغن عنه فهو الغني بذاته، ولكن أنتم في حاجة إليه تنعم حياتكم به وتعيش به في نعيم ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه وفضل منه عليكم ونعمة من لدنه. إذن فضل هذا متعلق بجناب الله سبحانه وتعالى، فضلا منه هو مستغن عنه تفضلا منه سبحانه وتعالى، ونعمة، نعمة متعلقة بالعبد، نعمة عليكم تحتاجونه أنتم لتنعم به حياتكم. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فذكر الله عز وجل هذا الجانب الطيب من أدب التعامل فيما بيننا وبين بعضنا، كيف نتعامل، وخاصة الأخبار، وخاصة الحديث، وخاصة التكلم، وخاصة إنسان يتلقى وينقل أمر عظيم جدا. الله عز وجل أرشدنا لحسن التصرف. ثم قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كأن المعنى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بسبب نقل الأخبار، بسبب نبأ نقل عن طريق فاسق جاء به، فماذا يكون الحكم؟ كأن المعنى احذروا أنه لابد أن تحدث الخصومات بين المؤمنين والمفارقات والشقاق بين المؤمنين، واعلموا أن أكثر هذه المفارقات إن لم تكن كلها، وأكثر هذه الخصومات وأكثر هذا القتال والعدوات بين المؤمنين إنما بسبب نقل الأخبار، وبسبب نقل الخبر عن طريق فاسق لم يتبين ما جاء به، كما قلنا درجات الفسق التي مرت وتحدثنا فيها. فهذه فيها إشارة إن أكثر العدوات والخصومات التي تقع بين المؤمنين إنما بسبب وبجراء هذا النقل عن طريق الفاسق الذي يؤخذ منه بدون تثبت ولا تبين. ولكن إذا حدث ذلك ووقع الأمر الأول وهو الخطأ في تلقي الخبر وحدثت الخصومة، لكن ينبغي ألا تتمادوا في ذلك، لا يكون التمادي في الخصومة والعداء، ولكن لابد أن تعالجوا ذلك بسرعة الصلح، بسرعة الصلح بين المؤمنين لأنهم مؤمنين. فهنا هؤلاء المؤمنون قد يقع منهم ذلك، فإذا وقع ذلك فلابد من الإسراع للصلح بين المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين، فانظر أيضا نقول وإن طائفتان من المؤمنين، كأنه أيضا فيه إشارة أنه ما ينبغي لكم أيها المؤمنون أن تفعلوا ذلك، ما ينبغي لكم أن تتلقوا هذه الأخبار التي نهيتم عن تلقيها بدون تثبت ولا تبين، ما ينبغي لكم أن تقعوا في ذلك، وإذا وقعتم ما ينبغي لكم أن تتمادوا، أو ما ينبغي لبقية المؤمنين أن يعني ينظروا إليكم ويتركوكم فيما أنتم فيه بلا صلح، ولكن لابد من الإسراع بالإصلاح بين المؤمنين. يقول تعالى أمرا بالإصلاح بين المسلمين: الباغين بعضهم على بعض وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فسمهم مؤمنين مع الاقتتال، لتعلم أن ارتكاب الكبيرة لا ينافي الإيمان، لا ينافي أصل الإيمان. الكبيرة لا يخرج بها المؤمن من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، ولكن يخرج من الإسلام إدراك الكفر بالشرك. إذا وقع في الشرك الأكبر خرج من دائرة الإسلام، أما ما دون ذلك فهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وما دون ذلك داخل فيه الكبائر. إذا طالما أنه في موطن المغفرة في المشيئة فهو ما زال داخل دائرة الإيمان والإسلام. فإذا إذا جاءت الأحاديث التي تبين جرم وعظم جريمة مثلا القتل والتقاتل وإن قتال مثلا مؤمن مثلا كفر أو سبابه فسوق ما شابه ذلك، أدل على أنه من صفاتها الكفار ذلك الشيء، ولكن ليس كل ما هو من صفات الكفر يؤدي إلى الكفر. من صفات المنافقين خلف الوعد وما ذلك، من صفات الكفار أيضا الغدر وغير ذلك من الأمور التي يفعلونها، ولكن هنا لابد أن للخروج من دائرة الإسلام الكفر لابد له من ضوابط، ولابد له من هنا لا يخرج إلا بأشياء مثل ظهور الشمس في قوتها التي تؤدي به إلى أن يخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. فهذا يدل على أن القتال والقتل لا يخرج به الإنسان المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وأن هذا في حيز الكبائر حيز المعاصي. فلذلك سماهم الله عز وجل مؤمن، والطائفتان من المؤمنين اقتتل، وقد حدث من القتل في هذا القتال كما سوف يتبين بعد ذلك. يقول تعالى أمرا بالإصلاح بين المسلمين بغينا بعضهم على بعض، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري رحمه الله وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة ونحوهم. وكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وعندما تنازل الأمر، يعني إذا كان هذا يريد الخلافة هذا يريد الإمارة وهذا يريد الإمارة، وتقوم مثلا قائمة المسلمين بالاقتتال على الأصلح منهما أو أن هذا هو الأصلح وهذا هو الأصلح، فتنازل حتى يعني يحقن دماء المسلمين، فتنازل فأصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فلا بد هنا فأصلحوا أمر وجاء بالفاء، فيدل على سرعة القيام بالإصلاح، سرعة القيام بالإصلاح. لا نقول أنظروهم يعني يقتلوا في بعضهم ويفعلوا كذا وكذا وكذا لعله يوما ما أن يفيئوا، لا لابد من الإسراع. قال الله عز وجل هنا فأصلحوا بينهم، فاء للتعقيب، بمجرد أنهم اقتتلوا أن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا، حتى لم تأتي مثلا ثم أصلحوا اتركوهما ثم قوموا بالإصلاح، أو إن طائفتان من هنا اقتتلوا فمثلا يعني قوموا بالإصلاح، حتى قوموا كلمة دخلت بين الإصلاح، لا حتى لم يدخل الله عز وجل كلمة بين الفاء والإصلاح، ولكن فأصلحوا بينهما تدل على سرعة الإصلاح بينهم. لأن كلما ترك المؤمنين ترك المؤمنون في قتالهم في خصومتهم يزداد الأمر ويشتعل الأمر ويكثر القتل أو يكثر الفساد بينهم ويتسع الخرق. يعني إذا ترك حتى فردين في خصومتهم تزداد الخصومة، لأن كل إنسان يجمع للآخر ويجمع له عيوبه ويتكلم ويفعل وينحاز إليه أفراد والآخر ينحاز إليه أفراد، فيعني يشتد الأمر. فالإسراع فيه إطفاء نار الخصومة قبل أن تزداد اشتعالا. فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. فإن بغت إحداهما على الأخرى أصلحوا بينهما، انظرنا فالإصلاح بينهم يذكر العلماء أن أول إصلاح يعني نجعلهم يكفوا عن القتال، نجعلهم يعني يرضخوا إلى الهدنة، لعلك إذا جئت لاثنين وهم يتقاتلان وتقول إذن أنا أنظر من المخطئ، من فعل كذا وكذا، كل إنسان عنده هو على صواب، فيزداد أمر القتال، يزداد أمر القتال. إذا جئت وهم في شدة القتال وتريد أن تقول أحكم بينكم بالعدل، فكل إنسان يقول مثلا ما حجته والآخر ما حجته، وهم يقتتلان فيزداد القتال. أنا أقول أنا حجت كذا والثاني والآخر يعترض علي كذا، فيزداد أمر القتال ولا أستطيع أن أفعل شيء. ولكن أول أمر إن هو العمل إلى وقوف القتال، إلى الهدنة، إن إطفاء هذه الحرب. أولا لابد أن يعني يكفوا عن القتال، عن التراشق بالسلاح بالكلام الخصومة، ونضع موعد مثلا للحكم وإلى العدل. فأولا لابد من أن يكفوا عن القتال، فإذا قال فأصلحوا بينهما أو أوقفوهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، لو طائفة لا تريد أن يعني أن تفض القتال، لا تريد أن تكف عن القتال، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لابد أولا من أن يكف عن القتال، وهنا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ليس إلى أمر فلان ولا أمر علان ولا إلى لا إلى أمر الله، إلى حكم الله، إلى ما يرضاه الله عز وجل ورسوله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح، في صحيح الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت يا رسول الله هذا نصرته مظلوما، يعني أن أنصره وهو مظلوم هذا أمر يعني متعقل، أمر أفهمه أن هذا مظلوم فننصره مظلوم، فكيف ننصره ظالما؟ لو كان ظالم هو اللي بيضرب هو اللي بيعتاد، طب انصره إزاي؟ قال تمنعه من الظلم، فذاك نصرك يا أنك تمنعه تجعله لا يظلم، فبذلك قد نصرته لأنك منعته من أن يتمادى في ظلمه. وأيضا روى الإمام أحمد حديث عن أنس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، كأنه أن هذا سبب النزول، يعني هنا ما يأتي به الإمام أحمد هذا يشير إلى سبب النزول، أن أنس قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه نبي الله، يعني بيعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول فعرضت عليه الإسلام، هذا كان في أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة بيعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي بن سلول فعرضت عليه الإسلام لعله يدخل في الإسلام، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، يعني الأرض الطينية يأتي من وراء المشي فيها غبار كثير، يعني إذا سار فعل إنسان على دابة أو حتى على قدمه تثير الغبار. فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، يعني في رواية أن عبد الله بن رواحة هو اللي قال اللي رد على عبد الله بن أبي بن سلول هذا القول، فقام أناس من قوم عبد الله بن أبي بن سلول يدافعون عنه، وقام أناس من المسلمين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صف عبد الله بن رواحة، فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنه انزلت فيهم. ولكن الذين قاموا يعني أنا فتل عبد الله بن أبي بن سلول كانوا من المسلمين ولكن من قبيلته، من قبيلته، وقام أناس من المهاجرين والأنصار في صف عبد الله بن رواحة، فكان الذين تقاتلوا من الطائفتين من المؤمنين، فيقول فبلغنا أنه انزلت فيهم من طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وهذا صحيح في البخاري ومسلم وغيره. وقال السدي ويقول وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال فأمر الله بالصلح بينهم. وقال السدي كان رجل من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له، يعني في غرفة كده في مشربة في غرفة وأغلق عليها ويعني منعها من أن تذهب لأهلها أو أن يأتيها أهلها، وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها. فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل قد كان خرج، فاستعان أهل الرجل، فجاء بنو عمه ليحول بين المرأة وبين أهلها. الرجل يعني كأنه حبس امرأته لا تذهب إلى أهلها ولا يأتي أهلها إليه، فجاء أهلها ليأخذوها وفي غياب زوجها، فقام أهل الرجل وجيرانه بالتصدي لأهلها، فصارت بينهما المشاجرة. يقول فجاء بنو عمه ليحول بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، فنزلت فيما ذي الآية، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم وفاءوا إلى أمر الله. أيا كان السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إنه إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إذن مؤمنين وقد يقع بينهم القتال، وقد يقع بينهم القتال بسبب نقل الأخبار وعدم التثبت، فينبغي على بقية من المسارعة في كف هذا القتال، في كف هذا القتال. ذكر الإمام الفخر الرازي قال إن كانت الطائفة الباغية من مجموع المجتمع فعلى ولي الأمر أن يجرد قوة يردعها عن أختها. يعني إذا كان في بلد فيها ولي أمر وحصل بين طائفتين زي ما حصل مثلا في أسوان أو ما شابه ذلك بين عائلتين، فينبغي هنا إذا كان في ولي أمر، إذا كان في حاكم، أن يرسل من يحجز وأن يردع الطائفة الباغية، أن هو يفصل يمنع هذا القتال ويحكم بينهم، والتي تبغي ولا تريد أن تمتنع أن يمنعها بالقوة. يقول وإن كان فيما بينهم وليس هناك ولي أمر يردعهم، إذا كان بين أفراد بين طوائف والأمر لم يصل إلى ولي الأمر أو ليس هناك ولي أمر، فحينئذ يتعين على مجموع المسلمين أن يجردوا من قواتهم قوة تكون مهمتها كما يقال ردع الباغي. يعني إذا كان بين أفراد بين طوائف ولم يصل الأمر إلى ولي الأمر أو ليس هناك ولي أمر، ينبغي على بقية المؤمنين أن يكونوا منهم قوة، أفراد أصحاب عقل ودين وعلم ومعرفة وخبرة، يذهبوا فيقفون للمنع من القتال والخصومة ويصلحوا بين الطائفتين، لا يترك الناس في عداواتهم وفي خصوماتهم كما سوف يتبين. يقول فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن لما نصلحهم إلى أمر الله بحكم الله ونردهم إلى أمر الله، ليس إلى أي أمر آخر أو عصبية أو جاهلية. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين. انظر هنا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لم يذكر بالعدل، فأصلحوا بينهما، ثم ذكر بعد ذلك فإن بغت إحداهما الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء الأمر لله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فكأنه فيه الإشارة أن الإصلاح الأول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني اجعلهم يكفوا عن القتال، أولا يكفوا عن القتال، لو طائفة لا تريد أن تكف عن القتال إذن هذه التي إيه؟ تقاتل حتى تفيء إلى أمر، كأن أمر الله لا تتمادوا في هذا القتال، ولكن لابد ممن يحكم بينكم، لا يترك الأمر أن هذا يقاتل هذا حتى يفني بعض المسلمين بعضهم، أو حتى يعني يتغلب القوي على آخر، أو يذل المظلوم أو صاحب الحق أو ما شابه ذلك كما يحدث بين في غير المسلمين. ولكن المقصد أن هنا فأصلح بينهما، هذا الأول أنه أوقفوهم عن القتال، لابد أن يقفوا، أنهم لابد أن تمتنعوا عن القتال حتى ننظر في أمركم، وصاحب الحق يأخذ حقه فيكفوا. طائفة إذا لم ترد أن تمتنع القتال ولكن تريد أن تقاتل وتعتدي وتتجاوز الدين، فهذه التي لابد أن تردع حتى تكف. فإن فاءت إذا وقفوا القتال وهدى الأمر عند ذلك إيه؟ فأصلحوا بينهما بالعدل، لأنه حيكون هنا النظر في الأسباب، إيه الأسباب، ما الدواعي إلى هذا القتال، ما حق الآخر، فالنظر عند ذلك لابد أن يكون بالعدل احكموا فأصلحوا بينهم العدل، يكون الحكم بالعدل بينهما. فالعدل نحتاج إليه عند النظر في الأسباب والملابسات والحكم، أما الأول فكان الإصلاح بأنهم يكف على القتال. فإذا القتال هذا من الإفساد، العدوات التي بين المسلمين، العدوات التي بين المسلمين، الخصومات والقتال هذا من الإفساد، أنه ما ينبغي. لذلك قال وإن تقتل من المؤمنين، كان أيها المؤمن ما ينبغي لكم أن تقتتلوا، ولكن إذا حدث قتال لابد على بقية المسلمين أن يصلحوا. ما الإصلاح؟ أن يجعلهم يكفوا عن القتال، لأن القتال والعدوات إفساد، كما يأتي أننا فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فهنا القتال والعدوات والخصومات وفساد ذات البين هذا هو الإفساد وهذه الحلقة. فالإصلاح الأول أن يكفوا عن هذا الفساد، الإصلاح الثاني بعد أن هدوا ينظر في الأسباب والملابسات والأمور فيحكم بينهما بالعدل. قال فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، يبين الإصلاح بالعدل لأنه حننظر وأقسطوا. لابد أيضا أن يكون الإقساط هو بمعنى العدل، هنا المقسطين الذين يعدلون. فهنا فأصلحوا بينهما بالعدل، وأنتم لابد أن يكون عندكم من الإقساط، عندكم من العدل، لا تأخذكم العصبية أو الحمية الجاهلية أو القبلية. يعني الأول هنا قال فإن فات فأصلحوا بينهم العدل، هذا حكم عام أن يصلح بينهم العدل. ثم أشير إلى الذي يصلح لا تراعي قبيلة أو جيرة أو ما إلى ذلك أو قرابة، فلا هنا لابد أن تكون مقصد، لا يحملنكم شنائن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى. فكأنه خطاب إن الله يحب المقسطين، أيها الحكام كونوا مقسطين، لا يعني يحملنكم شنان قوم أو قرابة أو غير ذلك على عدم العدل، أي اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. هو أنا شاذ بهذا اللفظ لكن ثابت بالألفاظ التي الأخرى. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور. هنا الأولان شاذ فيه بعض المخالفات، على منابر من لؤلؤ ذكر بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا، في بعض المخالفات التي وردت عن معمر بن راشد. اللفظ الصحيح المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا فيما ولهم الله عز وجل عليه أيضا يعدلون. فهنا الإصلاح أمر عظيم جدا، أن يصلح الإنسان بين المؤمنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بدرجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، ألا أنبئكم بدرجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، يعني انظر أفضل من الصلاة وأفضل من الصيام أفضل من الصدقة. قالوا بلى رسول الله، قال صلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول أنها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين درجة هي أفضل من الصلاة والصيام والصدقة وهي إصلاح ذات البين. الإنسان يقول إصلاح ذات البين قد يشغلني عن صلاة، أريد أن أصلي نوافل، فإذا ذهبت ضاعت مني النوافل الفلانية، إذا ذهبت لأصلح لابد أن أشرب معهم وأكل وأنا أريد أن أصوم الاثنين أو الخميس، أنا أريد أن أتصدق بصدق، إذا ذهبت إلى الإصلاح مثلا تعطلت عن الصدق. لا، الإصلاح بين الناس إصلاح ذات البين أفضل من هذه النوافل ومن هذه الأعمال، حتى لو عطلت الإنسان عن هذه النافلة فهي أفضل، لأن هنا إصلاح ذات البين هو الدين وهو الأمن وهو الإيمان، وفساد ذات البين هي الحالقة، الحقد والبغض هي الحالقة. ولذلك في رواية أخرى قال والبغضة هي الحالقة، البغض بين القلوب، هذا يكره هذا وهذا يحقد على هذا وهذا يحسد هذا، هذه هي الحالقة التي تحلق الدين. فلابد من السعي في الإصلاح ذات البين. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الأمر بالإسراع بالإصلاح بين المؤمنين والإصلاح بينهم وبالعدل، قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني ما ينبغي للمؤمنين أن يتقاتلوا، ما ينبغي للمؤمنين أن يكون بينهم الفساد وأن يكون بينهم العداوة والبغضاء، ما ينبغي للمؤمن وأخي المؤمن أن يكون بينهم، لأن المؤمنون إخوة أعظم من أخوة النسب، إنما المؤمنون إخوة، كأن هنا إن المؤمن فقط هم الإخوة. لو نظر الإنسان الإخوة من النسب لكل الناس، الإخوة من النسب هذا أخو هذا من النسب وهذا أخو، لكن لما قصرها هنا قال إنما المؤمنون إخوة، أي يعني الأخوة الحقيقية لا تتحقق إلا في المؤمنين، إنما بس المؤمنين فقط هم الإخوة، فلان هذا أخو فلان، ومشرك مثلا أخو فلان، لا لا، الأخوة الحقيقية لا تتحقق إلا بين المؤمنين. الأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، أي كأنه ليس هناك إخوة غير المؤمنين، ليس هناك إخوة إلا المؤمنون. لا، هذا يدل على عظم أخوة الإيمان الحقيقية، أي الجميع أخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتركه للظلم سواء يظلم أو يظلم. وفي الصحيح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح أيضا إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله. والأحاديث في هذا كثيرة. في الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. في الصحيح أيضا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الأخوة من نسب أخوة عصبة، عصبة نقول هؤلاء عصبة فلان، أي الذين يعصبونه يمنعونه من أن يجار عليه، يتعصبون له، هم عصبه أي الذين يحمونه. انظر في الحديث هو يذكر هنا أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي العصب أشد وأقوى وأرجح من عصب النسب. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأيضا في حديث سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في رأسه، وفي لفظ كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فالرأس تألم لأي شيء يصيب الجسد، والجسد أيضا يألم لأي شيء يصيب الرأس. فهنا أي جزء في الجسد يتألم بقية الجسد يعني يشتكي من أجله. كما أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى فيهم هذا الرجل يشتكي المؤمن كلهم، كما إذا اشتكى رأس الرجل يشتكي الرجل كله، إذا اشتكى عينه الرجل اشتكى أيضا الرجل كله، فكأنه يعني جزء لا يتجزأ وحدة واحدة هؤلاء المؤمنون. إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان مقدمة على أخوة النسب. ولذلك لما تنظر مثلا في غزوة أحد لما قام عبد الله بن أبي بكر وكان في صف المشركين حينئذ وقال هل من مبارز، قام له أبو بكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أبقي لنا على نفسك يا أبو بكر، يعني قام يريد أن يقاتل ابنه. فهنا أبوة أو بنوة أو أخوة النسب لا يعني تعدل شيء في مقابل أخوة الإيمان. لما أحد الصحابة أثر أبو عزيز أخو مصعب بن عمير، فيعني هو يمسك به ومر على مصعب بن عمير، فمصعب بن عمير يقول لصحابه اجدد عليه يديك فإن له أما غنية لعلها أن تفديه. فأخوه يقول هذه وصاتك به، أبو عزيز يقول لأخي مصعب هذه وصاتك به، يعني دي الوصية، قال هو أخي من دونك، يعني لا ده أخوة الإيمان هي دي الأخوة الحق، قال هو أخي من دونك، أنت أخي من النسب لكن هو أخي من الإيمان، وأخوة الإيمان مقدمة على أخوة النسب. وغير ذلك الأثار كثيرة جدا في بيان فعلا أخوة الإيمان وما قام به الصحابة يعني تجاه هذا المعنى العظيم. يقول أيضا فلذلك قال الله عز وجل فأصلحوا بين أخويكم، إذا كان المؤمن إخوة فلا ينبغي أن تتركوا يعني إخوانكم في هذا الشقاق وهذا الصراع وهذا القتال، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني لو استشعر الإنسان فعلا هذه الأخوة لا يترك أخاه وهو في شقاق مع أخيه الآخر، ولكن كان عليه أن يسارع. قال فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، أي في جميع أموركم، أي واتقوا الله، لا تبطئوا، لا تتكاسلوا، لا تتأخروا، لا تتوانوا، لا تتهونوا في أمر الإصلاح. وأمر الإصلاح ليس أمر المعاداة ولا التحيز إلى أحدهما دون الآخر أو إلى طائفة دون الأخرى، أو لا يجب منكم شنان قوم على ألا تعدلوا، لابد من العدل ولابد من الإصلاح. لا تنحاز إلى طائفة ويكسر القتل ويكسر الشجار انحيازا إلى طائفة، ولكن لابد من العدل. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني في الإصلاح، والإصلاح بناء على تقوى الله عز وجل بلا جور ولا تعدي. الإصلاح هذا يؤدي إلى نزول رحمة الله عز وجل عليكم. أولا رحمة الله، لأن التمادي في القتال والشقاق والخصومة سوف ينجر إليكم. يعني إذا كان بين الطائفتين وتركوا في خصوماتهم وقتالهم يزداد الأمر، فتأتي نيرانه على بقية المؤمنين بعد ذلك، وتأتي أضراره على المؤمنين، فيكون قد حرموا من رحمة الله عز وجل. والإسراع بالإصلاح فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بكف هذا الانتشار في الفساد. الإصلاح والعمل بطاعة الله أيضا هذا بسبب تتنزل رحمة الله عز وجل فيصلح بين الجميع ويهيئ لهم الخير. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وهذا تحقيق منه تعالى الرحمة لمن اتقى. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.